Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ala al-qawlin.
فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم البيعان في الخيار، وقولهم أن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت بدليل. هذا الشق الآخر مما ذكره الشيخ الأعظم في اشتراط جميع شروط البيع في المعاقد، وهو إذا قلنا بأن المعاقد مفيدة للملك، مفيدة للملك، فهل يشترط فيها جميع شروط البيع؟ وقبل بيان وجه الاشتراط أو عدم وجه الاشتراط، لا بد لنا من بيان مقدمة، وهي أن الفقهاء يقولون البيعان بالخيار، ويقولون أن الأصل في البيع اللزوم. فما هو المراد من البيع المذكور في كلام الفقهاء؟ الجواب أن لفظ البيع إذا أطلق فإنه ينصرف إلى البيع المفيد للزوم. إذا أطلق لفظ البيع في كلام الفقهاء فإنه ينصرف إلى البيع المفيد للزوم. هذه المقدمة إذا تمت، نقول أن الفقهاء المشهور منهم يقولون أن الأصل في كل بيع هو اللزوم. الأصل في كل بيع أن يكون لازما، فإذا قام الدليل على الخيار ثبت الخيار، وإن لم يقم دليل كان الأصل عدم خيار البيع. إذن الأصل في البيع اللزوم، وإذا قام الدليل على الخيار ثبت الخيار، أما إذا لم يقم الدليل على الخيار كان الأصل عدم خيار. ويقولون أيضا أن البيع بقول مطلق هو من العقود اللازمة. ومن المعلوم أن المعاقد ليست مفيدة للزوم، ونحن بينا هذا أكثر منه، أن المعاقد لا تفيد اللزوم. وإذا كانت لا تفيد اللزوم فلا يشترط فيها شروط البيع، جميع ما يشترط في البيع. لماذا؟ لأنها ليست بيعا. هذا هو. ومن المعلوم كذلك أن إطلاق لفظ البيع في النص، في النصوص الشرعية والفتوى، يراد به البيع الذي لا يجوز فسخه إلا بالخيار أو بالتقايض، مما يعني أن البيع اللازم هو الذي لا يجوز فسخه إلا بالخيار إذا ثبت الخيار والتقايل من الطرفين أو من أحد الطرفين. وهذا بخلاف المعاقات. المعاقات لأنها تفيد الملك المتزلزل فليست هي بيعا حتى تكون مشروطة بشروط البيع، حتى يصح فيها التقايل أو حتى يثبت فيها الخيار. وبناء على هذا نقول إذا كانت المعاطاة مفيدة للملك لا يشترط فيها جميع شروط البيع. هذا الشق الآخر في كلام الشيخ الأعظم الذي ذكره فيما سبق. نحن ذكرناه في درس الماضي، ولكن يبقى الوجه الأخير من هذه الوجوه وهو التفصيل. التفصيل بين القول بإفادة المعاطاة الملك فيشترط لجميع شروط البيع، وبين إفادتها للإباحة فلا يشترط فيها جميع شروط البيع. فما هو هذا الوجه التفصيل؟ ما هو وجه التفصيل الذي ذكره الشيخ العظيم؟ الوجه في هذا الاحتمال هو ما تقدم في وجه القول الثاني، ما هو القول بالإباحة. نحن ذكرنا في الدرس الماضي بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، إذا كانت مفيدة للإباحة فهي ليست بيعا. ذكرت لكم في الدرس الماضي هذا. وإذا لم تكن مفيدة للبيع فهي ليست مفيدة للملك فلا يشترط فيها شروط البيع، فهي ليست بيعا. أما إذا كانت المعاطاة مفيدة للملك، طبعا هذا الكلام يختلف عما ذكرناه قبل قليل. إذا كانت المعاطاة مفيدة للملك فيصدق عليها البيع، وإذا صدق عليها البيع كانت مشروطة بشروط البيع، كانت مشروطة بشروط البيع. حتى وإن قلنا أن هذا التعاطي المفيد للملك ليس لازما بل متزلزل، حتى لو قلنا هذا، إلا أنه طالما يصدق عليه أنه بيع فيشترط هذا التعاطي بشروط البيع. الآن انتهى وجه هذا التفصيل، لكن يبقى شيء آخر وهو ما ذكره الشيخ الأعظم في الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص وبين الشرط الذي ثبت اعتباره من الإجماع بدليل الإجماع. ما هو الفرق بين هذا الشرط الذي ثبت اعتباره بالنص الشرعي وبين الإجماع الذي ثبت اعتباره بالإجماع؟ يقول الشيخ إذا كان الشارع المقدس قد اعتبر الشرط في البيع بالنص، المؤمنون أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم، إذا اعتبر الشارع المقدس الشرط في البيع بالنص فهذا البيع على أي شيء يحمل؟ يقول يحمل الشيء، يحمل البيع عفوا في هذا النص، يحمل البيع على البيع العرفي، يحمل على البيع العرفي. فإذا ثبت في الخارج أن هذا البيع العرفي ثبت له الشرط فلا إشكال ولا خلاف في العمل بمقتضى الشرط. ونحن ذكرنا سابقا أن المعاطاة بنظر العرف ماذا؟ أن المعاطاة بنظر العرف بيع، وإذا صدق البيع العرفي والشارع المقدس أثبت للبيع العرفي الشروط، معناه لابد أن يثبت للمعاطاة جميع الشروط. فهمتم الآن؟ هذا كلام الشيخ العاصم بالنسبة إلى ما ثبت اعتباره بالنص من الشروط. أما إذا قام الإجماع وثبت الإجماع على اعتبار الشرط في البيع، يقول المصنف في هذا الشرط أو في هذا الاحتمال لا يشترط في المعاطاة جميع الشروط. بناء على أي شيء؟ يقول بناء على القول بأن المعاطاة لا تفيد الملك اللازم. لماذا؟ يقول لأن البيع في كلمات المجمعين ينصرف إلى العقد اللازم، والمعاطاة نحن نعرف لا توجب اللزوم، وإذا كانت غير موجبة للزوم فلم يكن الشرط الذي ثبت بالإجماع ودل الإجماع عليه فلم يكن ذلك الشرط معتبرا فيها. من هنا يتبين لنا الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره بالنص من الشارع فيحمل على البيع العرفي، وإذا صدق البيع العرفي يكون محلا لذلك الشرط، والمعاطاة بيع عرفي فيعتبر فيها الشرط، يعتبر فيها الشرط. لماذا؟ لصدق البيع العرفي على المعاطاة، حتى وإن كانت بنظر الشارع غير مفيدة للملك، لأنها في نظر الشارع تفيد الإباحة. أما إذا قام الدليل الإجماع فلا يشترط فيها الشروط. فإذا هذا من هنا يتبين لنا الفرق. هذا آخر ما ذكره الشيخ الأعظم في هذه الوجوه. وأما على القول بالملك، بناء على القول بالملك فهل يشترط؟ إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملك فهل يشترط فيها جميع شروط البيع أم لا يشترط فيها جميع شروط البيع؟ فلأن المطلق شيخ ومباشرة دخل إلى كلام الفقهاء، فلأن المطلق المقصود به البيع المطلق، المقصود به البيع المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم. أنا قلت ما المراد من كلام الفقهاء البيعان بالخيار أو الأصل في البيع اللزوم؟ أي بيع هذا؟ هنا البيع مطلق، يقول المقصود من لفظ هذا البيع البيع الذي يراد منه اللزوم، هذا هو البيع. فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم البيعان بالخيار، في قول الفقهاء وقولهم أن الأصل في البيع اللزوم. المشهور مشهور الفقهاء يقولون هكذا، أن الأصل في كل بيع أن يكون لازما، هذا الأصل فيه. وإذا ثبت بالدليل ثبت الخيار عملنا به، أما إذا لم يثبت الخيار بالدليل فإن الأصل عدم الخيار. هذا قول المشهور ما يفقه في قولهم البيعان بالخيار، وقولهم أن الأصل في البيع اللزوم، في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، فإذا قام الدليل على ثبوت الخيار نعمل به، وإذا لم يقم دليل على الخيار نقول أن الأصل عدم الخيار. وأن البيع بقول مطلق من قولهم، يعني هذا، وأن هذا معطوف على قولهم، يعني وأن قول الفقهاء البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، من العقود اللازمة. لما يقول بقول مطلق يقابله البيع المقيد، قول مطلق يراد به البيع المقابل للبيع المقيد بالخيار. هناك هذا بيع غير مقيد بشيء، وهذا يقابله بيع مقيد بشيء. فالبيع بقول مطلق يراد به البيع المفيد للزوم لكلام الفقهاء، وأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، من العقود اللازمة يعني التي لا تفسخ إلا بالتقايل أو بالخيار إن ثبت الخيار. وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا، في تعريف البيع ونحو ذلك، ونحو ذلك من كلمات الفقهاء الدالة والتي ذكروا فيها لفظ البيع، التي تدل على اللزوم والتي ذكروا فيها لفظ البيع. فماذا يريد أن يقول المصنف؟ قلنا نحن سابقا أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، هو لم يجب على هذا، لكنه من خلال الكلام تفهم ماذا يريد. يريد أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، وإذا كانت لا تفيد اللزوم بخلاف البيع، البيع يفيد اللزوم، أما المعاطاة لا تفيد اللزوم. لا تفيد اللزوم معنى هل يشترط فيها جميع شروط البيع؟ لا يشترط فيها. وبالجملة سواء كان البيع مفيدا مقيدا أو كان بقول المطلق هو يفيد اللزوم، فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه. إذن نصا وفتوى المقصود من البيع ما هو؟ العقد الذي لا يجوز فسخه إلا بالتقايل أو إذا ثبت الخيار، هذا المراد من البيع. والفتوى يراد به يعني بهذا البيع ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده، وفسخ يعني فسخ عقد البيع، فسخ عقده بخيار أو بتقايل. ووجه الثالث، وجه الثالث هذا هو التفصيل، التفصيل بين القول بإفادة المعاطاة الملك فيشترط فيها جميع شروط البيع، وبين إفادتها الإباحة فلا يشترط فيها شروط البيع. هذا وجه التفصيل. ووجه الثالث ما تقدم للثاني، ما تقدم للثاني يعني للوجه الثاني، ما تقدم للوجه الثاني وهو القول بالإباحة. نحن القول بالإباحة. نحن ذكرنا أن المعاطاة المفيدة للإباحة لا يصدق عليها لفظ البيع، لا يصدق عليها أنها بيع، فلذلك يسلب عنها البيع. وإذا لم تكن بيعا فلم تكن مشروطة بشروط البيع، لم تكن مشروطة بشروط البيع. ما تقدم للثاني على القول بالإباحة من سلب البيع عنه عن التعاطي بين الطرفين، وللأول يعني ما تقدم للوجه الأول في وجه القول الأول على القول بالملك من صدق البيع عليه حين يجب. قلت لكم فرق بين هذا الوجه وبين قبل قليل بين الوجه الذي ذكرناه. لماذا؟ لأن المعاطاة المفيدة للملك إذا كانت المعاطاة مفيدة للملك يصدق عليها البيع، وإذا صدق عليك البيع كانت مشروطة بشروط البيع، حتى وإن لم يكن هذا التعاطي بين الطرفين مفيدا للملك اللازم، حتى وإن كان غير مفيد للملك اللازم بل كان مفيد للملك المتجسس سيشترط بشروط البيع. للملك من صدق البيع عليه حينئذ، يعني حين كانت المعاطاة مفيدة للملك، وإن لم يكن هذا التعاطي لازما بل كان متجزئا، وإذا صدق عليها الملك فيشترط فيها جميع شروط البيع. ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص، قلت معناه يعني إذا الشارع اعتبر الشرط في البيع بالنص عليه هنا يحمل هذا البيع، يحمل على أي شيء؟ يحمل على البيع العرفي، يحمل على البيع العرفي، بمعنى أنه إذا ثبت البيع العرفي يكون محلا للشرط الثابت من قبل الشارع بالنص، فيعتبر مثل هذا في المعاطاة، يعني يثبت للمعاطاة الشرط. لماذا؟ لأن المعاطاة بيع في نظر العرف، حتى وإن لم تكن مفيدة إلا للإباحة في نظر الشارع، لكنه طالما يصدق عليها أنها بيع في نظر العرف معناه يشترط بجميع شروط البيع ويحمل على البيع العرفي. وإن لم يفد هذا البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة. يمكن الفرق بين كذا وبين ما ثبت بالإجماع، بينما ثبت بالإجماع، ما الذي ثبت بالإجماع؟ الشرط الذي ثبت اعتباره بالإجماع، الشرط الذي ثبت اعتباره بالإجماع، وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره، يعني يدل الإجماع على اعتبار ذلك الشرط في البيع. بناء على هذا لا يشترط في المعاطاة، لا يشترط في المعاطاة بناء على القول لأنها لا تفيد الملك اللازم. لماذا؟ لأن البيع في كلمات المجمعين ينصرف إلى العقد اللازم، ونحن قلنا أن المعاطاة ليست لازمة فلا يشترط فيها، فلا تشترط بالشرط الذي تم الإجماع على اعتباره. بناء على انصراف على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة، وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع، بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم، وإذا كانت ينصرف إلى العقد اللازم المعاطاة ليست عقدا لازما فلا يعتبر فيها ذلك الشرط. والاحتمال الأول، الاحتمال الأول رجعنا إلى أول البحث، الاحتمال الأول هل يشترط في المعاطات جميع شروط البيع أو لا يشترط؟ هل يشترط في المعاطات؟ يقول لا يخلو عن قوة الجمع. الاحتمال الأول لا يخلو عن قوة الجمع، يعني يشترط في المعاطات جميع شروط البيع. لماذا؟ لكونها، لكون المعاطات بيعا ظاهرا على بناء على ماذا؟ بناء على القول، لأن المعاطات مفيدة للملك، على القول بالملك، ظاهرا على القول بالملك كما عرفت عن جامع المقاصد، لأن جامع المقاصد يقول أن المعاطات مفيدة للملك المتميز. وأما على القول بالإباحة، طيب كيف أنت تثبت حتى على القول بالإباحة؟ الآن يبين لا، على القول إذا قلنا بأن المعاطات تفيد الإباحة فهل يشترط فيها الشروط جميع الشروط؟ أبدا. وأما على القول بالإباحة فلأن الإباحة لم يثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، يعني إذا فقدت المعاملة لللفظ للصيغة فقط دون بقية الشرائط، دون سائر شرائط البيع، فلا تشمل، يعني لا تشمل الإباحة المعاطات، لا تشمل المعاطات، أي معاطات؟ المعاطات الفاقدة للشرط الآخر غير الصيغة، يعني غير الصيغة أيضا. ثم أنه حكي عن الشهيد رضي الله عنه أو رحمه الله في حواشيه على القواعد، يعني هذا كلام من الشيخ الأعظم يريد أن يبين فيه أنه يظهر من كلمات بعض الفقهاء اعتبار وجود سائر الشرائط في المعاملة، يعتبرون وجود سائر الشرائط، شرائط البيع في المعاطات، ولذلك ينقل كلام الشهيد الأول في حاشيته في بعض حواشيه على القواعد، في حواشيه على القواعد، أنه حكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ، نحن ذكرنا هذا القول في أول بحث المعاطات في نقل أقوال العلماء في المعاطات، هل يجوز إخراج ما أخذ بالتعاطي أو بالمعاطات، هل يجوز إخراجه بالخمس، يعني دفعه خمسا أو زكاة أو بدل حج بدل هدي، هل يجوز دفعه أم لا يجوز دفعه؟ ذكرنا هذا الكلام سابقا، قلنا بالنسبة إلى الشهيد الأول يمنع من ذلك، الشهيد الأول لا يقبل أن يدفع ما أخذ بالمعاطات، يدفع بالخمس أو في الزكاة أو ما شابه ذلك، فهو يمنع من إخراج ما أخذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهدي، يمنعه لكن إلا بعد ثمن، إلا بعد تلف العين، يعني إذا تلفت إحدى العينين، العين الأخرى ثمن ومثمن، إذا تلفت إحدى العينين الموجودة عند الطرف الآخر حينئذ يكون ما في يد الطرف الثاني ملكا له، يصير ملكا له، فيجوز له أن يدفعه خمسا أو يدفعه بدل هدي أو يدفعه زكاة. وثمن الهدي إلا بعد ثلث العين، يعني العين الأخرى، العين الأخرى يعني المقابلة الموجودة عند الطرف الآخر، بعدما منع من إخراج هذا، يعني ذكر الشهيد الأول أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين. لماذا؟ يقول أن المعاطاة ليست عقدة، وإذا كانت لا وإذا لم تكن عقدا معناها الجهالة في الثمن أو المثمن لا تضر، لأن الجهالة إنما تضر في العقد، أما هذه المعاطاة فهي ليست عقدا، لذلك الجهالة لا تضر فيها. ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين لأنها ليست عقدا. نحن نعلم أن العقد إذا كان هناك جهالة في الثمن أو في المثمن في البيع، هل يجوز أن يكون الثمن أو المثمن؟ أنتم إذا اشتريتم هل يجوز إذا كان هل يقع العقد صحيحا إذا كان الثمن أو المثمن في البيع مجهولين؟ لا يجوز، معناه يضر في صحة العقد. أما المعاطاة، المعاطاة ليست عقدا، فلذلك لا يضر بها جهالة الطرف، جهالة الثمن أو المثمن، لأنها ليست عقدا. وكذا جهالة الأجل، جهالة الأجل، هناك بعض العقود، عقود البيع مقيدة بمدة، بعض العقود عقد البيع مقيد بمدة، مثل ماذا؟ مثل بيع النشيئة، ما قرأت بيع النشيئة، بيع السلف، ما أخذت ما أقول بيع النشيئة، بيع النشيئة والسلف مقيد بمدة معلومة، يعني أبيعك هذا تسلمني بعده، تسلمني الثمن بعد 20 يوم، بعد سنة، أنت ما تأخذ الآن، بعد رأس الشهر أنا أعطيك، ما تشتري؟ ما تشترون؟ المعاطاة هل مقيدة بالمدة؟ المعاطاة ليش مقيدة بالمدة؟ نعم. وكذا جهالة الأجل، وأنه لو اشترى أمتا بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل 3 سنوات، وهذا أمر واضح. لماذا؟ لأنه لا وطية إلا في ملك، وما دام الثمن في اليد الأخرى لم يتلف بعد فلا يجوز له وطية جارية. أما إذا تلف الثمن في اليد الأخرى جاز لمشتري الجارية أن يضعها، يضعها بمعنى ذلك، معناها أصبحت ملكية. أنت بعتني مولانا، أنت بعتني هذه الجارية، أنا دفعت ثمنها، لكن مو بيع، معاطاة، معاطاة، نحن نقول معاطاة، أعطيتني الجارية مقابل ثمن، أخذت الثمن، أنت أخذت الثمن، الآن أنا لا يحق لي أن أطع الجارية ما دام الثمن باقيا عندك، فإذا تلف الثمن بيدك حق لي أن أطع هذه الجارية، تكون هذه الجارية ملكا لي. فهمت الآن؟ حتى لو ألف سنة هذا يبقى يحق له أن يتصرف فيها، يعني يشتغل في تشتغل في البيت يستخدمها، أما أنه يطأها لا. مو مشتري، شو مو مشتري، هو معاطاة، مو بيع، معاطاة، معنى تكلمت المعاطاة. كيف يعرف هذا؟ هذا تكليف، هو تكليف الطرف الآخر، هذا مو تكليف الفقيه، كيف يعرف يعني بعد، بس هو يعرف، شلون ما يعرف؟ يعرف، طرق المعرفة لا تخلو، طرق المعرفة كثيرة، المعرفة كثيرة، خاصة إذا كان الأمر متعلق بجارية يعرفها لو بعد 1000 سنة، يوصي بوصيته، يسأل عن الثمن هل تلف أم لا، تخاف يعني معروفة، حتى لو كان ميت ينهض يطأها ويرجع، المهم أنه فيها وطن. نعم. لم يجد له نكاحها قبل تلف الثمن، انتهى كلام الشهيد الأول، وحكي عنه في باب الصرف. لا الصرف، لا الصرف، حكي عنه أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس، يعني في مجلس في معاطاة النقدين، ونحن هناك شرط في التقابض من ناحية الصرف، فالصرف يشترط فيه التقابض، شرط في النقدين. إذا كان عقدا يشترط فيه التقابض، أما بالنسبة إلى الصرف بالمعاطاة لا يشترط فيه التقابض. الآن ما أدري كم بقي؟ ما في وقت. فهنا هذا كلام الشهيد الأول، يبقى مناقشة كلام الشهيد الأول من قبل الشيخ الأعظم في أقول حكمه، هذا يبين من أقل.